بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وقفنا في طرق التفسير عند التفسير بالسنة، وقد فصلت لكم في قضية التفسير بالقرآن بالقرآن والتفسير بالسنة، لأنه يقع لبس كبير جدا في قضية التفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. قبل أن أبتدئ الحديث في قضية تفسير القرآن بأقوال الصحابة، أيضا من باب الفائدة فيما يتعلق برأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ترتيب هذا يرتب ترتيبا علميا أو هو ترتيب فني، وما الفرق بينهما؟ الترتيب العلمي بمعنى أننا نلتزم إذا أردنا أن نفسر القرآن أن نبتدئ بالقرآن، فنجرد الآيات لكي نعلم أنه لم يفتنا شيء من تفسير القرآن بالقرآن، ثم نجرد السنة، ثم نجرد أقوال الصحابة وأقوال التابعين. هذا إذا قلنا الترتيب علمي. إذا كان الترتيب فنيا، وهذا في نظري هو مراد شيخ الإسلام، فيعني أن هذه المصادر كلها هي المصادر التي يرجع إليها المفسر، ولكن لا يعني أنه يبتدئ بالقرآن ثم بالسنة، لأن طبيعة التفسير لا يتأتى فيها هذا الترتيب. فشيخ الإسلام وهو يفسر القرآن لم يلتزم بهذه المنهجية، ولم يلتزم بها أيضا أي أحد من المفسرين. اجتهد ابن كثير أن يلتزم بهذه، ولكن أيضا لا يمكن الالتزام بها على هذه الطريقة. وأنا أشبه قضية التعليق على الآيات بمثل ما لو أراد أحد أن يخبز خبزا وعنده ماء وطحين، ولنفترض حبة سمراء وعنده قليل من الملح، فأراد أن يخلط، فلو قرب الملح ثم وضع عليه الطحين ثم قرب الحبة السمراء وخلطها مع بعض ثم وضع عليه الماء، سينتج نفس النتيجة، وهكذا لو عكس فسينتج نفس النتيجة. ومعنى ذلك أن هذا الخليط من المصادر حالة التعامل معه لا يلزم فيه أن يرتب بهذه الطريقة، لأنه لا يوجد تفسير مشى على هذه الحال. وأنا أستغرب من بعض من قرأ في كلام شيخ الإسلام وظن أن هذا هو مراده بعينه، وهذا ليس بصحيح، وإنما مراد شيخ الإسلام التنبيه على أن هذه المصادر الكلية التي يرجع إليها، لأنه لا يوجد عندنا في كل آية، أو لا يلزم أن يوجد في كل آية آية تفسرها، ولكما لا يلزم أن يوجد في كل آية تفسير نبوي أو سنة وهكذا. فإذا المسألة عندنا هنا أن نفهمها على هذا الشكل العام، في أننا نرجع للكتاب، نرجع للسنة، نرجع لأقوال الصحابة والتابعين وهكذا. وأرجو أن تكون الفكرة واضحة. ننتقل الآن إلى قوله: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، يعني لم نجد القرآن في التفسير ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، يعني أدرى بتفسير القرآن لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. فإذن الاعتبار الآن بتفسير الصحابي واضح جدا، فيه اعتبار مشاهدة الأحوال، والذي يشاهد الحال ليس كمن لم يشاهده، ففهمه يعني فهمه للمعنى وللمراد سيكون أكثر من فهم غيره، وهذا الأمر معلوم بالعقل. بمعنى، هل يمكن أن يكون مثلا لو تصورنا ملكا وله جلساء خلص، فهمهم لمرادات الملك هل هي مثل فهم من يقرأ عن أخبار الملك؟ الجواب لا، فهم يفهمون مراداته وإشاراته وعباراته أكثر مما لو كتبت هذه إلى آخرين، فلا يمكن يأتي المتأخر ويكون أكثر فهما من هؤلاء الذين شاهدوا أحوال هذا الملك وعبروا عنها، ويأتي متأخر يدعي أنه سيكون أحسن فهما. هذا مستحيل، يعني العقل والمنطق السليم لا يدل عليه. وكذلك الحال في القرآن، فإذا جاء التفسير المرتبط بأحوال النزول عن هؤلاء الصحابة فلا ريب أن كلامهم هو الأصل وهو المقدم. ثم قال بعد ذلك: ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. وهذه الاعتبارات اعتبارات معنوية، لكن إذا اعتبرتها وقرأت في أخبار الصحابة والتابعين، أخبار الصحابة بالذات، وسبرت علمهم وتأملته، فإنك إن كنت لست ممن عنده اعتقادات اللي سبق أن ذكرها شيخ الإسلام، قضية اعتقد ثم يستدل، فإنه سيظهر لك بلا ريب أن علم هؤلاء الكرام من الصحابة هو أكمل العلم وأتمه، لأنهم تلقوا من الحضرة النبوية على نبينا أفضل الصلاة والسلام. فكيف يتصور أن من تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يكون فهمه أقل ممن لم يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا هذا لا شك أنه محال. فإذا نقل لنا هؤلاء الكرام تفسيرا مما فهموه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ريب أنه هو المقدم. ثم ذكر بعد ذلك قال: لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. ثم ذكر طبعا وصفا له سنأتي إليه. الآن الأئمة الأربعة الإمام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على ترتيبهم، أكثر هؤلاء الأئمة الأربعة وردت الرواية عن علي بن أبي طالب، وطبعا لذلك سبب، يعني تأخره في الوفاة وأيضا تفرغه للتعليم، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان وأبو بكر يتقاربان في المروي عنهما. أما أبو بكر فلتقدم وفاته رضي الله تعالى عنه ولم يجلس للتعليم، وأما عثمان فتفرغ للقرآن لقراءة القرآن، ونقل عنه في التفسير قليل جدا، يعني يكاد يكون معدودا على الأصابع. ولماذا لم يتفرغ للتفسير؟ لماذا لم يعلم التفسير؟ لماذا لم يبين؟ الله أعلم، لكن لم يرد عنه كثير. أما في القراءة فنجده في أسانيد القراء أنه تلقى عنه القراءة فلان وفلان. فهذا إذن نوع من ماذا؟ من نوع من تخصص عند عثمان رضي الله عنه. ولا يعني أنهم لا يفهمون القرآن لما نقول أنه لم يرد عنهم تفسير، أو لو قلنا أنه لا، يعني لا يوصف بأنه مفسر، لا يعني أنه لا يفهم القرآن. يعني يجب أن نفرق بين الأمرين. نحن كلامنا عن الموجود، عن المنقول، عن المروي. فمثل عثمان بن عفان ومثل أبي بكر محال أيضا يقال عنهما إنهما ليسا ممن يفسر القرآن ويفهم القرآن، لكن كلامنا عن المنقول عنهما. فإذا حكايتنا الآن عن عدد المنقول، حكايتنا عن عدد المنقول. فإذا نفينا عنهم صفة أن يكون هذا من المفسرين بمعنى أنه تصدر للتفسير، كثر الرأي عنه، ولا نجده تصدر ولا كثر الرأي عنه، فنقول هذا لا يوصف بأنه مفسر. لكن لا يعني أنه لا يفهم القرآن، وهذا يجب أن نفرق فيها ونحن نحلل المصطلحات. قضية أخرى الآن ذكرها عن عبد الله بن مسعود أنه قال كما روى الإمام الطبري وغيره، قال: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. هذا الذي قاله مسعود قاله أمام حشد من الصحابة، وهذه قالها بشأن قضية جمع القرآن في عهد عثمان، فهو رضي الله تعالى عنه غضب لماذا لم يكن من اللجنة، وهو من أعلم الصحابة بالقرآن. فلما قال هذا الكلام أمام جمع من الصحابة كرهوا منه شيئا، وهو أنه اعترض على جمع القرآن، ولكن لم يقل أي واحد من الصحابة، لم يقل أي واحد من الصحابة إنك لست كذلك. يعني لما شهد لنفسه بعلمه بالكتاب أمام جمع الصحابة لم يقم أي واحد منهم يقول لست كذلك. فكان هذا إقرار منهم على صحة ما قال، وهو كذلك رضي الله تعالى عنه، فقد كان من أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، سواء إقراء أو تفسيرا، ولهذا كان له أيضا مجالس في التفسير، وكان معلم الكوفة، يعني استمر يعلم أهل الكوفة فترة طويلة، يعني زمن عمر بن الخطاب، وأيضا جزء من زمن عثمان بن عفان. ثم ذكر أيضا طريقة الصحابة، وكرر الرواية في طريقة تلقي الصحابة للقرآن، حديث ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف ما فيهن من العلم والعمل، من العلم والعمل. وبمناسبة هذا الحديث، ونحن الآن يعني في شهر شعبان ومقبلون على شهر رمضان، يعني أنا أنصح من أراد أن يقوم بتجربة من تجارب التدبر وتجارب فهم القرآن، عندنا رمضان سيكون إما 29 يوم أو 30 يوما، فلو أن مجموعة من الطلاب أو مجموعة من أهل الحي أو الإمام مع أيضا مع مأمومي يأخذون كل يوم طريقة الصحابة 10 آيات ويتعلمون ما فيهن من العلم والعمل، يعني ما معنى هذه الآيات، ماذا يستفاد من هذه الآيات، ما هو العلم الموجود في هذه الآيات الذي يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نلتزمه ونطبقه. ولو كل واحد منا دون هذا، سنجد أننا خلال 30 يوم ننتهي من قرابة كم، 30 في 10 300 آية، لو ابتدأنا بالبقرة معنا سننتهي من سورة البقرة وجزء من سورة آل عمران، وأخذ البقرة بركة، يعني لو خصصنا رمضان للبقرة فقط فهو بركة. فهذا أيضا يمكن أن يستفاد منه من طريقة الصحابة والتابعين، خصوصا رمضان كما تعلمون تقبل النفوس على القرآن، فهي فرصة كبيرة جدا لأن نجتهد في تطبيق مثل هذا المنهج. العلم الآخر من أعلام مفسري الصحابة ابن عباس، وكما قال البحر الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لقب ترجمان القرآن لقبه به عبد الله بن مسعود، فقد أورد أيضا في الرواية الأخرى أن عبد الله بن مسعود قال: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ورواية أيضا أخرى أوردها عن ابن مسعود، وأيضا هناك رواية لا أدري هو أوردها أو لا، وهي أن ابن مسعود قال: لو كان ابن عباس في سننا ما عاشره منا أحد، يعني ما بلغ معشار ما عنده من العلم، يعني ما بلغ معشار ما عنده من العلم. وابن عباس رضي الله عنه يعني له سيرة عطرة جدا في طلب العلم وفي التعليم، وأنا أنصحكم بقراءة سيرة هذا الإمام، يعني هذا الإمام يمثل المنهج النبوي تعليما وتأديبا ورفقا بالناس وتلطفا معهم وإيصال العلم إليهم وترغيبهم فيه، يعني ترغيبهم في العلم. وقد ألقيت محاضرة في هذا، جمعت فيها مجموعة من الآثار، ولازلت أجمع ما يمكن أن أصل إليه من الآثار عن هذا الإمام الحبر، وطريقته في التعليم تعتبر طريقة مثلى لو عرضت على أصحاب المناهج المعاصرة بعد أن يبلغوا شأوا من التدريس والدراسة ويسمعوا بأخبار هذا الإمام، سيقولون هذه الطريقة هي التي كنا ننشدها، وله في ذلك أخبار، لكن سأكتفي فقط يعني بخبر واحد. لما عمي رضي الله عنه يعني في بعد أن كبر سنه كف بصره، وكان يأمر أصحابه أن لا يكتبوا عنه، يعني لما كان مبصرا كان يكتب عنه ولا يرد أحد يكتب، لكن لما كف بصره نهى عن الكتابة، فكان بعض تلاميذه يكتبون، إذا تكلم كتبوا، فذكر تلميذ له قال: يا ابن عباس إنهم يكتبون عنك. قال: يكتبون عني؟ قالوا: فما لبث أن قام وتركهم، يعني هذه مغاضبته، يعني أبدى غضبه فقط بماذا؟ بقيامه، لم يعنفهم ولم يقل لهم شيء وترك المجلس ومشى. ومرة كان جاء رجل يسأل عن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فكان عنده ابن مسعود، معذرة، كان عنده سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير الرجل الآن يسأل من عباس، قال سعيد بن جبير إنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آل هاشم. فقال له ابن عباس أخطأت التأويل يا سعيد، إنه ما كان بطن من بطون قريش إلا وبينه وبينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم قرابة، فقال إني أسألكم القرابة التي بيني وبينكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربة. سعيد تلميذ وابن عباس هو الشيخ، ومع ذلك لم يعنفه ولم يقل إن سعيد خرج عن الأدب مع الشيخ، وإنما كان رجلا أريحيا ورجلا سهلا يسيرا، وهذا الذي دعا سعيد بن جبير أن يتطفل على شيخه في الجواب ويبادر. وموضوعه طويل لا أريد أن نخرج لأجل الوقت، لكن أنا أنصح بقراءة سيرته. أسئلة طويلة هذه، ها؟ إيه نعم له تفسير. لا ابن عباس كان له يعني كانت له روايات، وكان أصحابه يجمعونها. أول من كتب عنه مجاهد، كتب عنه تفسيرا كاملا، لكن أين هو منثور في الكتب؟ سأتي إليها أبشر. طبعا الآن شيخ الإسلام ذكر أن ابن مسعود مات سنة 33 على الصحيح، أو قيل 35 وقيل 32، وبعده ابن عباس جلس 36 سنة، توفي سنة 68. فيقول شيخ الإسلام يقول فما ظنك بما كسب من العلوم بعد ابن مسعود، يعني كان يريد أن ينبع على أيضا فضل علم ابن عباس، فضل علم ابن عباس. الذي يظهر والله أعلم أن تلقي ابن عباس عن مسعود قليل، لأن ابن مسعود خرج إلى الكوفة معلما، ولم يلتقي به ابن عباس إلا في المدينة، إلا إذا كان هناك لقاءات، لكن لا أذكر أن ابن عباس قال ابن مسعود، ولكن الأغلب أغلب من تمشيخ عليه ابن عباس زيد أبو هريرة وعائشة وأيضا علي بن أبي طالب وعمر، فكانوا من أكبر شيوخه الذين استقروا في المدينة، وكان أول أمر في المدينة. يقول ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من الحديث في الإذن بذلك، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. الآن شيخ الإسلام يعطينا ما أو يكمل لنا قضية الإسرائيليات السابقة أن طرقها، ويتكلم عن ما مستنده النقل. تذكرون أخذنا طرف من كلامه في الإسرائيليات، وقلت لكم سيأتي طرف آخر هو هنا. أول فائدة الآن، أول فائدة أنه أشار أن الرواية عن مسعود بن عباس من الإسرائيليات موجودة، يعني ابن عباس أكثر منها عن ابن مسعود، وأن ابن عباس وابن مسعود أو غيرهما من الصحابة أو غيرهم من الصحابة إنما فعلوا ذلك بسبب الإباحة النبوية. فمن الذي أباح الرواية عن بني إسرائيل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز لأحد كائنا من كان أن ينهى عن الرواية عن بني إسرائيل، لأنه لن يكون أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من محمد، ولن يكون أعلم بما تؤول إليه هذه الأمور على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من محمد، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو المشرع الذي نأخذ عنه. ولهذا كما قلت لكم سابقا دعاوى بعض المعاصرين على الإسرائيليات والنكير الشديد لها بالطريقة الموجودة الآن هو مخالف لهذه الإباحة النبوية، مخالف لهذه الإباحة النبوية. طيب بعدها قال لنا فإذا أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه روى شيئا من الإسرائيليات بسبب زميلتين وجدهما في معركة اليرموك، وهاتان الزميلتان فيهما من الكتب القديمة. الآن يرد سؤال لكي ننقب في وسط الخبر، هل هذه الكتب التي وجدها عبد الله بن عمرو بن العاص مما يمكن أن يقرأه عبد الله بن عمرو بن العاص؟ هل يتصور هذا؟ يعني هل يتصور أن الخط الذي كتبت به هذه الكتب في الزوامل مما كان معروفا عند عبد الله بن عمرو بن العاص؟ نقول الاحتمال العقلي يجيز هذا، الاحتمال العقلي يجيز هذا، لكن الغالب أن لا تكون كذلك. فإذا لم تكن كذلك فمعنى ذلك أنه سيضطر إلى من يقرأها عليه ليعرف ما فيها. من خلال تتبعي للأخبار والآثار المروية عن عبد الله بن عاص، عبد الله بن عمرو بن العاص فيما يتعلق بالأخبار السابقة، وجدت أن المروي عنه في الإسرائيليات قليل جدا، وذكرت هذا في الشرح، يعني قليل جدا. وبعض الأخبار التي كان يرويها هي أخبار عربية، يعني أخبار عربية يعني عن جزيرة العرب، وأخبار العربي شحيحة جدا عند بني إسرائيل، شحيحة جدا عند اليهود. لا تجد في كتب اليهود من أخبار العرب إلا ما يذم العرب في الغالب، وغيره مما فيه فضائل للعرب فقد أخفوه ولم يبدوه، وإن كتبوه فقد جعلوه على شكل رموز لا يدركها إلا علماء بني إسرائيل. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب تنكر له اليهود، وهم كما قال الله سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو رجعت إلى كتبهم ستجد أن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم لم يأتي صريحا، فأين الذكر الصريح له صلى الله عليه وسلم؟ ستجد أنه مما حذف وأبدل مكانه رموز لا يعلمها إلا هم، يعني أبدل مكان اسم النبي صلى الله عليه وسلم رموز لا يعلمها إلا هم. فلهذا نقول في مثل هذا المقام أننا حينما يقرأ عبد الله بن عمرو بن العاص أو غيره من هذه الكتب فهناك أشياء كثيرة قد لا تفهم بسبب قضية الرموز. لو افترضنا أنه استفاد منها وروى بناء على الإباحة النبوية، أين هي الآن في كتب أهل العلم؟ لو أن باحثا تصدى لجمع المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لجمع المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص فيما يتعلق بالإسرائيليات، فإنه لن يجد إلا شيئا قليلا. هل هو مما يعني مما رواه عبد الله ولكن لم ينقل عنه؟ هل نقل عنه ولكنه ضاع في بطون الكتب؟ الله أعلم. لكن من خلال أيضا الموجود بين يدينا المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص فيما يتعلق بالإسرائيليات قليل جدا، يعني لا يمكن أن يكون هذه الصورة التي نقلت لنا عن أن عبد الله كان يحدث من هاتين الزاملتين. فما دام يحدث سنتوقع أن يكون مثل أخبار عبد الله وهب بن منبه، أو مثل أخبار محمد بن إسحاق، أو مثل أخبار السدي في الإسرائيليات. لكن لو وزننا أو كعب الأحبار، لو وزننا بين المروي عن هؤلاء كل واحد بحده والمروي عبد الله، فإن هناك فرق شاسع جدا بينهم. فالقلة موجودة في مروي عبد الله عن عبد الله بن عمرو العاص، وستجد كثرة مروية عند هؤلاء، فهذا أيضا محل بحث يمكن أن يتابع. قضية تقسيم الإسرائيليات إلى ثلاث أقسام وأنها تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، ذكر هو ثلاث أقسام ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، قال فذاك صحيح. الآن إذن هناك بعض الأخبار الإسرائيلية أمارات الصدق عليها، وأخذنا أمارات الصدق من خلال ما عندنا، يعني جعلنا الميزان هو ما عندنا. أيضا هناك النوع المقابل له ما علمنا كذبه، فأماراته أيضا مأخوذة من عندنا، المعيار أيضا معيارنا. أما ما عدا ذلك فهو ما يتوقف فيه الإنسان فلا يقبله، يعني لا يصدقه ولا يكذبه. مثل لو سألتك من يرى أن المائدة نزلت، مائدة النصارى، المائدة نزلت ماذا كان في المائدة؟ ستجد أن فيها خلافا في المائدة مما تتكون. بعضهم قال من خبز ولحم، وبعضهم قال من طعام فيه كل الطعام، يعني سمك تأكله وفيه طعام كل الطعام، وأقوال متناثرة في نوع الطعام الذي نزل. هذا يدخل في باب إيش؟ مما لا يصدق ولا يكذب، من باب ما لا يصدق ولا يكذب. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون بعض ما ذكروه حقا، ويحتمل أن لا يكون حقا، فلا نستطيع أن نكذب ولا أن نصدق، ليس عندنا المعيار الذي يجعلنا نقول هذا كذب وهذا ليس بكذب. يبقى عندنا في المعيار سؤال، وهو هل العقل معيار للتصديق والتكذيب؟ إذا روينا رواية فقال واحد هذا لا يعقل، يقول لماذا لا يعقل؟ يقول هذا يخالف العقل. فسيقع المشكلة العويصة المرتبطة بالعقل، أي عقل لا يقبله؟ ولنضرب لهذا مثالا. يعني روي أن موسى عليه الصلاة والسلام كان لا يستحم عن بني إسرائيل، وكان بني إسرائيل يستحمون عراه، فكان يبتعد عنهم، فقالوا ما يبتعد عنا موسى عليه الصلاة والسلام إلا لأن به آدر، ويسمى الآن عند بعض العامة البعج اللي هو انتفاخ الخصيتين، قالوا ما يبتعد عنا إلا لهذا، يعني لا يريدون أن نرى هذا العيب فيه. فمرة كان يستحم، يعني خلع ثياب وضع على صخرة وبجوار العصا ودخل يستحم، فلما خرج انطلقت الصخرة بثيابه، يعني مشت الصخرة، وأخذ العصا يلحق بها وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى مر في ملأ بني إسرائيل فما رأوا أحسن خلقة منه حتى توقف الحجر، فضربه موسى حتى يعني أن الحجر من ضربه، ولبس ثوب موسى عليه الصلاة والسلام ثيابه. هذه الرواية الآن لو نحن عرضناها على العقل ستمر؟ ما تمر. لكن إذا قلت لكم هذه ثابتة في صحيح البخاري وعند غيره كذلك، الآن نسلم أو ما نسلم؟ نسلم. لاحظتم القضية كيف؟ يعني إذن الآن المسألة في مثل هذه الأمور يجب أن نكون حذرين ونحن نتعامل مع هذا العقل، لا نجعل العقل حكما دائما. صحيح العقل معيار وميزان، لكن ما هو المقدار الذي يمكن للعقل أن يكون معيارا فيه؟ هذا الذي نحن بحاجة إليه. فإذا جئنا إلى الإسرائيليات وقلنا هذه مخالفة للعقل، فنفس القضية سأقول لك أي عقل؟ فمثلا ما ذكر عن أيوب عليه الصلاة والسلام ومن البلاء والقصة الطويلة، أنت إذا كان عقلك لا يعني يرفضها، فهناك عقل قد قبلها قبلك، يعني قد قبلها عقل قبلك. وأنت تعلم أن أيوب عليه الصلاة والسلام لما رفع الله ما به من البلاء كما ورد في الحديث الصحيح، أنزل عليه الله سبحانه وتعالى جراد من ذهب ولا لا؟ فكان يحثو منه. هذا حثوه يدل على ماذا؟ الفطرة التي في الإنسان، وهو نبي، يعني وهو نبي، ومع ذلك لما عاتبه ربه على ما يفعل اعتذر لنفسه. فإذا مثل هذه الأمور، يعني مثل هذه الأمور، أنت لو جئت إلى بعض الناس قال هذا مخالف للعقل، نبي يحثو ذهب وهو نبي يستطيع بأمر واحد أن يقول يا رب أعطني ملك الدنيا والآخرة ويعطيه، ما يمكن، لن يتصورها عقل فلان. فإذا قصدي من ذلك أن ننتبه أن معيار العقل يجب أن نكون حذرين منه، لأن العقول تختلف والثقافات تختلف. يعني العقل الصوفي اللي تربى على التصوف والخرافة يقبل أشياء، وإذا جئت في أشياء مشابهة لها لا يقبلها. طيب لماذا ترفض؟ يقول لك لا يقبلها العقل. طيب عقلي ما يقبل الذي تفعله، فلماذا أنا خطأ وأنت صواب مثلا؟ فندخل في دوامة كما ذكرت لكم. فقط أردت أن ننبه عن هذا الجانب، لأن بعض من كتب الإسرائيليات يعترض عليها اعتراضا عقليا، نقول لم عقلك لم يرضها، لكن قد رضيها عقل غيرك. واضح الفكرة التي تريد إيصالها؟ طيب. قال وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن مفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي شجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة فيه في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. وهذا أفادنا فائدة مهمة. قد يقول قائل لماذا يختلف المفسرون في الإسرائيليات؟ نقول سبب اختلافهم هو أن الذين نقلوا عنهم أصلا هم مختلفون، يعني أهل الكتاب مختلفين في هذا، فلما نقل عنهم هذا الخلاف بقي الخلاف في كتب المسلمين، فإذا هذا هو سبب ورود الاختلاف في الإسرائيليات. كذلك أفادنا فائدة أن غالب ما يروى عن هؤلاء عن بني إسرائيل مما لا فائدة فيه كما قال في أمر ديني، يعني قضايا خبرية، ولهذا لا يوجد عند المفسرين أنهم يأخذون عن بني إسرائيل أمور في الدين يعني يهتدون بها، بمعنى أن المفسرين لما نقلوا هذه الأخبار هي مجرد أخبار، ما جاء أحد المفسرين واعتمد أمور دينية من بني إسرائيل واهتدى بها، وإنما مجرد ما يذكرونه أخبار، فتنة موسى، فتنة سليمان عليه الصلاة والسلام في الجسد، فتنة داود عليه الصلاة والسلام، ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، كلها أخبار. صحيح أن في بعض هذه الأخبار ما فيها، لكن المقصود أنها في النهاية هي أخبار. لكن ما يأتي أحد منهم يبحث عن كيف نزكي، كيف نصلي، كيف نعبد الله، لم يأخذ أحد المفسرين هذه الأمور من بني إسرائيل، وهذا فارق مهم جدا. ومعنى ذلك أن المروي عن بني إسرائيل إنما هو في مجال ماذا؟ في مجال الأخبار، ومدام في مجال الأخبار فمعرفة الصحيح من الضعيف لها طرق، وذكر شيخ الإسلام أحد الطرق، يعني ذكر شيخ الإسلام أحد الطرق، وأحد الطرق هي كما قال ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق. طيب والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، فهذا الآن معيار وأحد المعايير التي تعتمد لمعرفة الصحيح من الضعيف. لكن قد يأتي خبر نتوقف فيه لا نستطيع أن نجزم بصحته أو بصدقه، فماذا يكون؟ نتوقف، يعني في مثل هذه الحال نتوقف. هناك طبعا معايير أخرى واعتمدها أيضا الصحابة، أو هناك آثار تدل على اعتماد الصحابة لمعايير أخرى يمكن أن تذكر لكن في غير هذا المقام، لكن المقصود في النهاية أن قضية معرفة الصدق من الكذب في الأخبار له معايير، وهذا أحد المعايير المذكورة. ولهذا من البحوث المهمة جدا إذا كنا نريد أن نأخذ كما قلت لكم سابقا بالعلم والعدل حينما نناقش الإسرائيليات، أن نناقشها بالعلم والعدل، أن نعرف ما هي المعايير المنضبطة التي يمكن أن نأخذ بها ونرد أو نقبل، لأنه ليس كل ما ورد عن بني إسرائيل خطأ ولا كل ما ورد عن بني إسرائيل صواب، بل فيه خطأ كثير وفيه صواب، فأنا لا أستطيع أن أصحح أو أصدق خبرا أو أكذبه إلا بحجة وبرهان حتى ولو كان وارد عن بني إسرائيل، لا يعني وروده عن بني إسرائيل أنه خطأ محض. فإذا قضية المعايير التي تعمل مع الأسف الآن يعني في البحوث المعاصرة غير موجودة، الموجود أغلب الموجود كلها تنقض المروي عن بني إسرائيل، ما دامت إسرائيلية مباشرة تضعها في القائمة السوداء ولا تفكر أصلا هل تقبلها أو ما تقبلها، هل هي صحيحة أو ليس بصحيحة، ما حد يفكر منا بهذا. ولهذا من طرائف بعض المحققين أنه يأتي إلى بعض الأخبار الإسرائيلية التي رواها ابن مسعود ورواها علي بن أبي طالب ورواها ابن عباس، رويت عنهم بطرق صحاح، ويكتب تحتها في الحاشية هذه إسرائيلية. أنت كمتلقي لما تقرأ هذه إسرائيلية ماذا يحصل عندك؟ خلاص تعطى عليها إيش؟ إكس، يعني غير مقبولة، وهذا ليس منهج سديد ولا منهج صواب. لن يكون عقلي أو عقلك أفضل من علي من عقل علي بن أبي طالب ولا من عقل بن عباس لما رواها يرويها وفيها هذا الإشكال. إذن هناك منهجية نحتاج إلى أن نعرفها في قضية هذه الروايات كيف يرونها. بعد ذلك هنا عندنا استنباط نفيس من شيخ الإسلام بن تيمية في كيفية التعامل في قضية نقل الخلاف، قال لكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقول شيخ الإسلام: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام اللي هو مقام نقل الخلاف وتعليم ما ينبغي بمثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال. هذا الآن الاستقراء، أول شيء استقراء الأقوال، ذكر عنهم ثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم الآية، قال: أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، يعني هذا أول استقراء الأقوال، وأن ينبه على الصحيح منها، هذا اثنين، ويبطل الباطل ثلاثة، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته هذه أربعة، قال: لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة فيه فائدة تحته فينشغل أو فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، يعني واحد استقرأ يعني ذكر خلاف في مسألة وترك قولا، احتمال هذا القول الذي تركته أن يكون هو الصواب، أو يحكي الخلاف ويطلقه، يعني لا يذكر الراجح من المرجوح ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، وهذا مع الأسف كثير الخاصة اليوم، قال: أو حكى أقوالا متعددة لفظا يرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب زور، والله الموفق للصواب. يعني تكثير الأقوال ويترجع إلى معنى واحد، هذا ليس مش من سبيل العلم، وقد انتقدوا هذه أو هذا الأخير هو استنباط من شيخ الإسلام مبني على قول على تلك الآية الكريمة. بعدها انتقل إلى: فإن لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عند الصحابة، فانتقل إلى تفسير التابعين فقال: فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، وعبارة دقيقة. الآن لما جاء عند التفسير بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة كلامه مشعر بماذا؟ بوجوب القبول مباشرة، لكن لما جاء عند هذا قد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق، ثم أورد الرواية عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، فإذا ما من آية إلا وسأل ابن عباس عنها. كذلك أيضا ما روي عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، وعنه أيضا قال عن مجاهد قال: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألته. رواية أخرى أيضا عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن أجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك ابن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم من بعدهم. هؤلاء الذين ذكرهم الآن كانوا يشير إلى أن العلماء رجعوا إليهم. الآن ارجعوا إلى تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد بن حميد، تفسير أبي الشيخ، تفسير ابن المنذر، كل هذه التفسير التي تنقل ما ثور عن الصحابة كما قال شيخ الإسلام، تذكر الطبقة الأولى الصحابة، الطبقة الثانية التابعين، الطبقة الثالثة أتباع التابعين، ويندر أن تذكر قولا لمن جاء بعد أتباع التابعين، نادر جدا، يعني لا تجد روايات عن الجيل الذي بعد أتباع التابعين، يعني من جيل 200 وما بعد نادر جدا أن تجد لهم أقوال في كتب التفسير. وقد اعتمدوا على هذه الروايات مما يدل على أن جمهور العلماء كما قال ابن شيخ الإسلام أن معتمد المروي عن التابعين وكذلك عن أتباع التابعين. عندنا فائدة من الفوائد مهمة جدا، وهي متى نشأ علم التفسير بناء على هذه المرويات التي بين يدينا. أو أيهما أسبق، علم التفسير أو علم الحديث؟ هذه عاد كيف؟ علم الحديث متى أيهما أسبق، علم التفسير أو علم الحديث؟ ها؟ طبعا الأسبقية من المراد، هل أسبقية تدوين أو أسبقية رواية؟ أما أسبقية رواية فهما إيش؟ معا، يعني كان الصحابة والتابعون، يعني كان أو كان التابعون يتلقون من الصحابة التفسير والحديث، التفسير تلقيه مثل الرواية هذه عندنا. وابن مسعود كان يقصد من أجل التفسير، يسألونه أن يقرأ أن يقرأوا عليه سورة فيفسرها لهم. في علم في الكتابة عندنا الآن مجاهد كتب تفسير ابن عباس كاملا قبل أن يتوفى ابن عباس، توفي سنة 68، توفي سنة 68. أنا ما كنت تستغربون كل ما تجي ورقة أبتسم، لأن كنت أقول أول ما في أوراق تأتي، فما شاء الله الآن جاءت، بقي 10 دقائق. طيب أبشر، بس ما يمكن نجيب عن هذه، نجعلها في وقت آخر. فكتب إذن التفسير قبل 68، يعني قبل أن يتوفى ابن عباس. ولما ينشط العلماء إلى الآن إلى كتابة الحديث، كما هو معروف أن الذي ابتدأ كتابة الحديث في عهد عمر بن عبد العزيز في سنة في 100، يعني 99 100. وسعيد بن جبير كتب التفسير لعبد الملك بن مروان المتوفى سنة 86. فمع ذلك إذا سعيد بن جبير كتب التفسير لعبد الملك قبل أن يعني يأتي علماء أو ينشط المسلمون لكتابة الحديث. وأقول لكم هذا لأن هناك خطأ شائع في أن علم التفسير لم يعني يكون لم يكن علما مستقلا إلا في القرن الثالث. لا تكتب عن يعني القرآن، القرآن نفسه يعني القرآن فقط وليس التفسير، لكن فقط أردت أن أشير لهذه الفائدة فقط لتعديل هذا الخطأ، وخطأ منتشر. فنقول إذن علم التفسير العناية به سابقة، وهو علم مستقل منذ عهد الصحابة، يعني كان ابن عباس يجلس للتفسير، وكان الناس يأتونه ويسألونه عن التفسير، لا يسألونه إلا عن التفسير. وعمر كان له مجلس في التفسير، وابن مسعود كان له مجلس في التفسير. فإذا التفسير كان علما قائما ومعروفا، فتأخيره إلى تلك الفترة هو خطأ محض يحتاج إلى تصويب، خصوصا عندنا من الآثار الشيء الكثير جدا الذي يدل على أن علم التفسير كان علما قائما منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واضح هذه الفكرة؟ طبعا هذه فائدة مستطردة. نرجع الآن إلى قضية مهمة جدا، ويمكن أن نقول عنها كيف يؤدي السلف عباراتهم في التفسير. قال: فتذكر أقوالهم، يعني أقوال هؤلاء التابعين وكذلك الصحابة معهم، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، فيحكيها أقوالا وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. مثال ذلك الآن، لاحظوا الآن، يقول بعضهم يعبر بلازم المعنى، يعني لا يذكر معنى اللفظ من حيث هو، وإنما يعبر بلازمه، يعبر بلازمه. سأذكر لكم مثالا عزيزا يعني أكثر ذكره لوضوحه، وأيضا لاعتراض الإمام الحبيب إلى نفسي ابن جرير عليه، فلكي أيضا هي طبعا أنا تعرفت على المنهج منه، لكن في هذه المرة سنخاصمه رحمه الله تعالى إلى منهجه. يعني هو رحمه الله تعالى لما جاء عند قول سبحانه وتعالى في قصة تذبيح يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أورد عن ابن جريج عبارة قال يستحيون نساءكم يسترقون نساءكم أو يجعلونهن في المهنة، يعني جعلها من الاسترقاق. ابن جرير رحمه الله تعالى قال عن هذا القول، قال هذا لا يعرف في لغة عربية ولا عجمية ولم يقل به أحد، ورد هذا القول مع أن هذا القول له وجاهة كبيرة جدا والآية تدل عليه. وابن جريج لا يفسر كما قال، هو لا ينص على الشيء بعينه، لا ينص الآن على ما معنى يستحيون، لأن يستحيون من الحياة يعني يجعلونهن باقيات على الحياة، وأما الأولاد فيذبحونهم. جميل. الآن لو تأملتم نص الآية يذبحون إيش ويستحيون غاير بين الأبناء، ومتى تسمى الفتاة، متى تسمى تدخل في 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 سلك النساء، الفتاة متى تدخل في سلك النساء؟ إذا كبرت. فإذا الآية تشير، وهذا من بلاغة القرآن، إلى أنهم يستحيون فتياتكم ليكن نساء فيكن فيش في الخدمة. فعبر ابن جريج عن المآل الذي أشارت إليه الآية، فكان تفسيره من فقهه رحمه الله تعالى، ولم يصب ابن جرير رحمه الله تعالى في هذا الموطن في أنه انتقد ابن جريج. فإذن ابن جريج فسر بلازم الأمر ولم يفسر معنى اللفظ بعينه. واضح الآن؟ هذا تفسير يسمى تفسير إيش؟ باللازم. وكما قال يقع في عبارات تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلاف. فالأولون قالوا يستحيون نساءكم يبقونهن على قيد الحياة، يبقونهن على قيد الحياة هو معنى اللفظ بعينها. طيب يسترقوهن هذه معناها إيش؟ لازم اللفظ في هذا السياق، يعني لازم اللفظ في هذا السياق. لماذا يبقونهن على قيد الحياة؟ ليسترقوهن في المستقبل. وليس معنى الاسترقاق المفهوم الدارج، وإنما المعنى الاسترقاق اللي هو الخدمة، يعني يجعلهن خادمات يمتهنهن في الخدمة. واضح هذه الفكرة؟ وهذا المبحث مهم جدا، من أدركه، يعني من أدرك هذا المبحث وضبطه وضبط علاقات أو أنواع عبارات السلف، فإنه يقرأ في تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم ولا يقع عنده أي إشكال في فهم عباراتهم، ولا يكاد يخطئ شيئا مما يريده عندهم، لأنهم كثيرا ما يعمدون إلى مثل هذا الأسلوب. وهذا الذي فتق بابه هو من سبق ذكرنا؟ لا لا، ابن عطية، يعني الذي فتق بابه هو صاحب المحرر الوجيز، يعني من أراد أن يتعلم هذا يقرأ في المحرر الوجيز، ولهذا له عبارات بديعة جدا جدا، ويعلق على بعض قويل السلف. وأذكر لكم بعض اللطائف وإن كان الوقت يزاحمني، لكن لا بأس. جاء عند قول سبحانه وتعالى للسائل والمحروم، قال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم. قال ابن عطية رحمه الله تعالى ورحم الشعبي، قال والشعبي محروم من معرفة المحروم، يعني لأنه أراد النوع ولم ينظر إلى الجنس، يعني أراد يريد نوع المحروم، ما هو، هل هو كذا أو كذا وكذا، ولو أخذه على جنس المحروم لكانت كل الأقوال إيش صحيحة. وأيضا قال، وقال عبد العزيز المحروم الكلب، قال وكأنه أراد أن يذكر مثالا للمحروم. ولو ورد عندنا احنا المحروم الكلب عن عمر بن عبد العزيز كان ايش نقول؟ هذا كلام خطأ، هذا كلام من اين جاء عمر بن عبد العزيز بهذا الكلام؟ لكن من عطية لا، كان اذا جاءت مثل العبارات معه له، يعني كان عنده ادب فائق جدا جدا، فيتوقف حتى ينظر ويوجه الاقوال شيئا بعد شيء لعله يصل الى احتمال هذه اللفظة من وجه من الوجوه. وفي الموطن الآخر في للسائل والمحروم يقول وقد خلط المتأخرون، طبعا نذكر عباراته بقربها ليست نصا، أنه خلط المتأخرون في قول للسائل والمحروم، وعبر عنها السلف بعبارات هي أمثلة للمحروم. طبعا السائل متفق به هي أمثلة للمحروم، وذكر مجموعة من المعاني في المحروم ثم قال كل هذه أمثلة للمحروم. فنحن بحاجة إلى مثل هذا الفقه في التعامل مع تفسير الصحابة والتابعين واتباعهم. ثم تجدونه أيضا منثورا عند ابن جرير الطبري، عند ابن تيمية، عند ابن القيم، عند ابن رجب، عند ابن حجر، عند أبي حيان. كل من استفاد من ابن عطية في هذا المجال فهو موجود عندهم. طبعا انتقل إلى الحديث عن حكم تفسير التابعي، هل تفسير التابعي حجة أو ليس بحجة؟ أورد عن شعبة أنه قال أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. قال وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. إذا الآن عند المرتبة الأولى أن يجمع التابعون على معنى فهذا يكون حجة. المرتبة الثانية أن يقع بينهم خلاف، فإذا وقع بينهم خلاف لا يكون قول أحدهم حجة على الآخر. ماذا تقول لهذا هذا القول هو الصحيح؟ أقول لك لماذا؟ تقول لأنه قول مجاهد، فأقول لك عكرمة قال كذا، فتقول لا لأن مجاهد قال عنه سفيان فحسبك به الآخر. نقول لا، ما يكون قول بعضهم حجة على الآخر. قال فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العربي أو أقوال الصحابة في ذلك. وهذه كان إشارة إلى قواعد الترجيح، يمكن تكون تضع إشارة إلى قواعد الترجيح موجود عندك، المرجحات عند اختلاف التابعين. طيب هنا الآن نكون يعني انتهينا مما يتعلق بتفسير أو بأحسن طرق التفسير، وغدا إن شاء الله نكمل ما يتعلق بالتفسير بالرأي ونتفرغ لبعض الأسئلة. تعطونا 5 دقائق؟ طيب يقول تكرر في القرآن كلمة أفلا تعقلون، كيف نتعامل مع العقل في ضوء ما ذكرتم في المحاضرة علما بأن القرآن يحضنا على الاستدلال بالعقل؟ طبعا لاحظوا أنا قلت قضية أن العقل له مقدار للتعامل مع النصوص، فإدراك هذا المقدار هو الذي نحن بحاجة إليه. خلني بس أخلص منه وأبشر. أنا أبشر بس أعطيني فرصة وأبشر. أبشر أبشر. طيب فإذا أنا تكلمت عن قضية مهمة جدا، وأن لا ألغي العقل، وهذا غلط. لو أنا ألغيت العقل فأنا مخطئ، لكن كون فهمي من فهم مني هذا فلا. لكن أقول أنا أن هناك مقدار معين لا يتعدى في قضية العقل. والله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، هل يكون تدبر بلا عقل؟ ما يوجد. فإذا لا بد من وجود الاستدلال بالعقل، لكن له ضوابط، هو الذي نحتاج أن نعرف ما هي ضوابط التعامل بالعقل مع النصوص. هل يوجد كتاب نستطيع أن نرجع فيه إلى موضوع العقل؟ ما أذكر الله أنا الآن، لكن يمكن لو رجعت من أحد ممن له علاقة بالاعتقاد يمكن يكون أحد كتب في هذا. كيف نتعامل مع الإسرائيليات في ضوء غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب في الصحيفة؟ هذا أول الأمر. طبعا الحديث فيه ضعف، لكن نقول نعم، لما غضب الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر كان في أول الأمر، هذا أولا. والشيء الثاني أنه كانت حكم وأمثال أراد أن يهتدي بها فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مما يدل على أنه كان قد نهاهم ثم أباح لهم ذلك. التفسير بالإجتهاد سواء كان من تفسير القرآن بالقرآن أو من تفسير القرآن بالسنة، متى ندخله ضمن التفسير البحث الذي يلزم فصل الأخذ به ولا يجوز العدول عنه؟ لا، التفسير بالإجتهاد إذا وقع الإجماع عليه، إذا وقع الإجماع على تفسير ما من التفسير الإجتهاد دخل في البحث، دخل في البحث إذا وقع الإجماع عليه. أما إذا كان خلاف فلا. أما إذا ورد مثل ما ذكرنا تفسير آية بآية بالطريقة ذكرناها مثل والسماء والطارق، فهذه حجة بلا ريب، وإذا كان مفسر النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة بلا ريب. هل هناك فرق بين التفسير بالحديث النبوي والتفسير بالسنة؟ لا، ليس هناك فرق، والحديث النبوي هو السنة، لكن أنا أفرق بين أمرين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر مباشرة فهذا تفسير نبوي، إذا قال كلاما عاما ثم حملنا نحن كلامه على التفسير فقط من مجرد اصطلاح نقوله تفسير إيش؟ بالسنة. وإلا كلا الأمرين هو في النهاية من السنة، يعني التفسير النبوي جزء من السنة. كيف نستطيع أن نميز بالآيات تفسر بالحديث النبوي والآيات تفسر بالسنة؟ التفسير النبوي المباشر يذكر فيه الآية، يعني تذكر الآية ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يذكر فيها آية، مثل العينان تزنيان وزناهما النظر إلى آخره، جعلها ابن عباس تفسير للمم. فإذا الضابط هو وجود الآية المفسرة، وجود الآية المفسرة. ما قولكم في اقتناء وقراءة مختصرات الصابوني في التفسير؟ فقد قرأته بعض الرسائل تطعن فيه، وما هو القول الفصل في ذلك، والمقصود مختصرات؟ طيب، عموما الصابوني رحمه الله حفظه الله وسأل الله أن يختم لنا وله بخير، له أكثر من مختصر للتفسير، وله تفسير أخرى يعني أصيلة. مختصره لابن كثير هو اللي كان عليه ملحوظات، ولا أدري هل الشيخ رجع عن هذا أو لا. وأما غير هذه فله تفسير نفيسة، وهو رجل عالم ومفسر، وأنا أنصح بالاستفادة من تفسيره. لكن إذا كان هناك إشكال في قضية الاعتقاد فإنه يمكن أن يرجع فيها إلى أهل الاعتقاد ويسألون عن بعض المواطن التي وقع فيها خلل عنده، بحيث أنه إذا كنت تريد أن تتقي الاعتقاد الذي عنده تأخذ من أهل العلم ما هي المواطن التي وقع فيها. أما ما عدا ذلك فهو يعني عالم ومفسر، وله كتاب جديد في التفسير مختصر الظاهر من اسمه الموضح أو الواضح في تفسير القرآن، وتفسير أيضا نفيس. يقول هناك عالم فيزيائي موجود في اليوتيوب يدعى فلان، فسر أهوال القيامة وانشراط الساعة من القرآن بتفسير نظريات علمية، وكان حديثه مذهل وكثير من الناس بهروا به، فكيف يرد عليه؟ والله أنا ما شاهدت، أنا نقل لي هذا لكن لم أشاهده إلى اليوم، ولا أدري ماذا صددت عنه، يعني كم مرة حاولت أن أشاهد هذا لكن ما شاهدته الآن. ما الفرق بين الشبهة العقلية والسمعية؟ السمعية يعني النص، يعني حديث نبوي أو آية يفهمها الإنسان على وجه، والعقلية اللي مرتبطة بالعقل. ما الفرق بين الدليل والمدلول؟ شرحناه سابقا، يعني قلنا مثلا الدليل في مثل قول سبحانه وتعالى إن الله مبتليكم بنهر، مبتليكم بنهر لو فسرناه أنه نهر يجري يشرب منه الناس، فالذي فسره من الصوفية أنه الدنيا هذا خطأه في الدليل أو في المدلول؟ خطأه في ماذا؟ في الدليل، يعني أن هذا الدليل اللي هو النهر لا يدل على هذا المدلول، فأخطأ في الدليل أنه يدل على هذا المدلول، فالمدلول صحيح لكن هذا الدليل لا يدل عليه. المعتزلة لما قالوا لن تراني نفي الرؤية خطأه في الدليل والمدلول، لأن لن لا تفيد التعبيد، وأيضا الرؤية اللي هو المدلول أيضا خطأ، فهذا خطأ في الدليل والمدلول، وموجودة في الكتاب إذا كان موجود عند السائل يمكن أن يرجع إليه. ما أدري هذا السؤال عن امتحان فما أدري إيش المطلوب. يقول رجاء التوضيح بأوراق أخرى نتمكن من الجلوس امتحان، ذلك أننا مبتدئين. الكتاب موجود بين يديكم وفيه شرح كامل، يعني أنا أختصر ما في الشرح لأوصل فقط الأفكار الرئيسية. آخر سؤال، هذا أيضا ليس لي، هذا يسأل عن صيغة الامتحان، هذا يسأل عنه الذين يديرون هذا أو هذه الدورة. هذا السؤال ما أعرف عنه شيئا. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.